ولذلك قال أيضا الإمام الغزالي يقول إن العمل على الرجاء، يعني تعامل الحق سبحانه وتعالى على هذه الصفة أو على هذا الحال اللي هو أن تكون راجيا في ثوابه خائفا من عقابه، لكن العمل على الرجاء ينبغي أن يكون أعلى منه على الخوف، يعني خليك يعني دائما مغلب الرجاء حتى في خليك هكذا في التعامل. ليه؟ قال لك فالرجاء ده يبعث لما يكون أنت الرجاء عندك أعلى، هذا يبعثك على الحب، يخليك إيه جانب الحب، فالحب ده يخليك تغلب لما أنت تحب إنسان حتى ولو كان ملكا، فتتعامل معه يعني أنت بتتعامل مع ملكين تخدم أحدهما خوفا من عقابه والآخر رجاء ثوابه. طبعا هم ملكين، واحد ده بتتعامل معاه بنفس التعامل مع الآخر، لكن ده المبعث إيه؟ أنك تخاف من إيه؟ من عقابه، والثاني ترجو ثوابه. فما الذي يبعثك على الحب؟ الخوف ولا الطمع في الثواب؟ إلا عشان كده يكون العمل على الرجاء أعلى منه إيه؟ على الخوف. ومثل الإمام الغزالي برجل يتعامل أو يخدم ملكين، واحد فيهم يخدم خوف من عقابه، حيدخل السجن حيحكم عليه بالإعدام فإن عنه كذا، والآخر رجاء ثوابه. فلو سألناه بتحب مين فيهم؟ هيقول لك يحب اللي هيقول لك، عمره ما هيحب اللي هيضربه ليه؟ لذلك لابد من تغليب الرجاء وحسن الظن، خاصة في حال المرض أو وقت الموت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لأنه لو غلبنا جانب الخوف ممكن يؤدي إلى القنوط. لا تقنطوا من رحمة الله، فحرم أصل اليأس اللي هو القنوط، ما هو القنوط هيؤدي إلى اليأس. وأوحى الله تعالى إلى سيدنا يعقوب بيقول له إيه؟ شوف عشان يوريك التعامل يكون على الرجاء أعلى. الله تعالى لما حصل موضوع سيدنا يوسف مع أبيه وفرق الحق سبحانه وتعالى بينهما، ليه؟ لكلمة قالها سيدنا يعقوب، فلما ذهبوا به الآية الثانية قال إني لأحزني أن تذهبوا به وأخاف، وأخاف يعني غلب إيه؟ الخوف، وأخاف إيه؟ أن يأكله الذئب وأنتم عنه. قال له يا يعقوب لما خفت الذئب ولم ترجني؟ يعني عندك خوف وعندك رجاء، فأنت رحت غلبت إيه؟ يعني لما خفت الذئب وما لم ترجني؟ ولما نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظي؟ اللي قال له أنت عندك إيه؟ حاجتين، أنت الأول غلبت حكاية الخوف على إيه؟ على الرجاء عشان ترجو مني حفظي، وبعدين تقول لهم وأنتم عنه غافلون، طب ما عنك تعلم أني لست بغافل عنه، فلما لم تنظر إلى حفظي ونظرت إلى غفلته؟ فعشان كده فرقت بينك وبينه 40 سنة والحزن مقيم، ولكن رجاء سيدنا يعقوب في الله لم ينقطع، لكن غلب إيه؟ غلب الخوف على إيه؟ الرجاء. ونظر إلى غفلتهم ولم ينظر إلى حفظ الله سبحانه وتعالى له. الخوف ده عبارة عن إيه؟ الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل. قلب يتألم ده ممكن واحد يموت من الخوف وما حصلش، نسأل بيخاف منه ما حصلش. يبقى إذا بيقول لك إيه، وقوع البلاء ده أيسر من انتظاره، لأنه شوف الانتظار ده معناه الخوف يؤدي إلى الهلكة، قاتل ممكن إنسان يموت من شدة إيه هذا الخوف. انما معنى لو حصل الموضوع هيرتاح هينقضى خوفه حتى ولو بحصول هذا المطلوب. الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب ما يتوقع من المكروه في المستقبل. ويكون الخوف أشد والحذر أعظم إذا ما كانش عارف إيه اللي هيحصل له. يعني أقول لك في حالة شديدة قوية هتحصل، لكن ما هي مبهمة، فيكون أشد حيرة وأشد قلقا، بخلاف لما يكون عارف اللي هيحصل. من هنا ما عارف. ومن أنس بالله سبحانه وتعالى وملك الحق عليه قلبه ولم يبق له التفات إلى المستقبل، يعني عاش كده ابن وقته زي ما يقول الصوفي ابن وقته، يعني كده أنس بالله تعالى والحق تعالى ملك عليه حاله، ما فيش التفات لبكره خالص، ما بخش لبكره زي في علم الله. ان كان سأل واحد من الصالحين قال انا لا اهتم بالغد لانه قد يكون ليس من اجلي، فانا اقول هم يوم مش عارف يكون، وان كان من عمري فسياتي فيه الله تعالى برزقي. فاذا وصل الى هذه الحاله انه انس بالله والحق تعالى ملك عليه قلبه ولم يبق له التفات إلى المستقبل لم يكن له خوف ولا رجاء. الموضوع ده يعني حيث مقامه أعلى فوق الخوف وفوق الرجاء، يعني حتصير له حالة أعلى من إيه؟ من الخوف ومن الرجاء، لأنه ماذا يتبقى للمستقبل ويتركه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نزل الإنسان ترك مرض أشرف على الموت يغلب إيه؟ جانب الرجاء على جانب الخوف. إذا الخوف ده هم وقلق لحاجة لحاجة لسه جاية آتية، ولذلك الساعة أتت ولا آتية؟ آتية يا لن تأتي، ولذلك قال تعالى الذين آمنوا مشفقون. أما الحزن ده لحاجة إيه؟ مضت وفاتت. والرجاء تعلق القلب بمرغوب يحصل في المستقبل مع الأخذ في الأسباب، فإن لم يأخذ في الأسباب طمع، والطمع مذموم شرعا، ما أقل حياء عبدها يطمع في جنتي بغير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل علي بطاعتي. فإن لم يأخذ في الأسباب فطمع وهو مذموم. وسر وسر وغلب الخوف وسر بلا تناء، يعني سر سيرا حسيسا لمولاك أي سيدك وخالقك سبحانه بلا تناء، يعني بلا تباعد، ناء يعني بعد، بلا تناء يعني بلا تباعد عن الطريق المستقيم الموصل إلى الله تعالى، بأن تعلق قلبك بغيره تعالى. فتقدم أن السير عبارة عن تعلق القلب بالله مع مخالفة النفس في شهواتها إيثارا له تعالى على غيره، وهذا هو الطريق المستقيم الموصل إلى الله تعالى، وهي طريق الشطار من أهل المحبة، والشاطر الذي بالاصطلاح الصوفي على معناها السابق المسارع إلى الله تعالى. خلاص؟ إن الشطار يعني إيه؟ المسارعون، زي ما قال تعالى والسابقون السابقون، وقال تعالى وسابقوا، مرة يقول إيه وسارعوا، ولما يعلو المقام كده ويصل إلى ذروته يقول تعالى فَفِرُّوا إلى الله. طريق الشطار من أهل المحبة، والمحبة حالة شريفة شاهد الحق سبحانه وتعالى بها للعبد وأخبر عن محبته للعبد، فقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالحق سبحانه وتعالى يوصف بأنه يحب العبد والعبد أيضا يوصف بأنه يحب الحق، والمحبة الواردة على لسان العلماء هي الإرادة، وليس مراد القوم بالمحبة الإرادة، لأن الإرادة من العبد لا تتعلق بالقديم كما لا تتعلق بالمستحيل. اللهم إلا أن تحمل على إرادة التقرب إليه تعالى والتعظيم له. فمحبة الحق سبحانه العبد إرادته لإنعام مخصوص عليه، كما أن رحمته له إرادة الإنعام عليه. لأن فسر الرحمة والمحبة لأنها صفة ذات، وليس صفة ذات. فالرحمة أخف من الإرادة. لإيه؟ لأن الإرادة دي بتتعلق بإيه؟ بكل ممكن، برحمة وعذاب والأمور المتقابلة. أما إذا خف الرحمة دون العذاب فهنا الرحمة إيه؟ أخف من الإرادة، لأن الإرادة تشمل الرحمة وتشمل إيه؟ العذاب، وتشمل المغفرة وتشمل إيه؟ العقاب. والمحبة أخف من الرحمة، فإرادة الله تعالى أن يوصل إلى العبد الطائع الثواب والإنعام تسمى تلك الإرادة رحمة، وإرادته ليخصه بالقرب والأحوال العالية تسمى محبة. يعني هي في الأصل المعنى العام إرادة، لكن إذا كان هذه الإرادة هيوصل بها يعني متعلقة بتوصيل الثواب والإنعام سميت رحمة. هل جزاء الإحسان إلا يعني كأنها تؤول بإرادة الإحسان، كما قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل قريبة بالتأنيث، لأنه أراد بها الإيه؟ أولت بمعنى الإحسان وهو مذكر، يعني إن إحسان الله قريب من المحسنين، كما قال تعالى إن رحمة هل جزاء الإحسان إلا الإيه؟ إلا الإحسان. وإن أريد بها إنه هيخص بمقام أو حال سمي هذه محبة. وإرادته سبحانه وتعالى صفة واحدة، لكن إيه اللي هيختلف؟ المتعلقات، فبحسب تفاوت متعلقاتها تختلف أسماؤها، لكن كلها إيه؟ إرادة. فإذا تعلقت بالعقوبة تسمى غضبا، وإذا تعلقت بعموم النعم تسمى رحمة، وإذا تعلقت بخصوصها تسمى محبة. شوف كده، فمحبة الله تعالى العبد يعني إرادته أن يخص بدرجة رفيعة، باب رحمة إرادة أن يخص بثواب أو بنعيم. طب وإذا تعلقت بالعقوبة اللي هي الإرادة تسمى إيه؟ غضب. وقوم قالوا محبة الله تعالى للعبد إيه؟ مدحه وثناؤه عليه بجميل. يعني الحق سبحانه وتعالى يذكر عبده ويثني عليه بالجميل، فيعود معنى محبته له على هذا القول إلى كلامه. إذا تعود هنا المحبة مش للإرادة سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل، ولكن تعود إلى إيه؟ إلى الكلام، لأنه هنا معناها الثناء والذكر بالجميل. وطالما يذكره الحق سبحانه وتعالى ويثني عليه، معنى هذا أنه إيه؟ من متعلقات الكلام، من كلام تعلق خبر وتعلق دلالة وتعلق أمر وتعلق إيه؟ نهي. وكلامه تعالى قديم. وقال قوم نعم الكلام له متعلق، احنا المتعلق حادث مش قديم،
يعني تثبت له
محسوس مثلا، يعني إرادة، يعني الكلام ده معناها الحادث ده اللي هو اللفظ ده يدل على القديم، ده متعلقات الكلام ليه؟ القديم.
لكن هي يا مولانا يعني مين اللي هو الذاكر؟
نعم؟
مثلا
يعني حتى لو حتى الملك، من الذي لقنه أو علمه أو قرأ هذا الذكر؟ فقد ينسب إلى الملك وقد ينسب إلى الله تعالى بحسب ما يخلقه، إما في الملك أو في النبي أو في اللوح كما ذكر في صفة الإيه؟ في الكلام. وقال قوم محبته للعبد من صفات فعله، يعني جعلوها إيه؟ صفات أفعال، فهو إحسان مخصوص يبقى معناها كده ايه حادث كده. فهو احسان مخصوص يلقي الله يلقى الله العبد به، يعني يلقى العبد به الله، وحالة مخصوصة يرقيه إليها بدونها. وقوم من السلف قالوا، إذا في جماعة جعلوا إيه المحبة دي من صفات إيه الأفعال، وصفات الأفعال حادثة عند الإيه الشاعرة وقديمة عند الماتريدية. وقوم من السلف قالوا محبة الله تعالى للعبد من الصفات القدرية، فأطلقوا هذا اللفظ ووقفوا، يعني جعلوه من الإيه زي اليد وزي الوجه من المتشابه، ووقفوا عن التفسير. فهذه أربعة أقوال. عارفين القول الأول إيه والثاني إيه والثالث إيه؟ صفة الذات، لكن لها كم معنى؟ ها؟ لا معناها الإرادة، معناها الإرادة. المتعلق يختلف، يعني واحد. المعنى الثاني أي تمام. المعنى الثالث من صفات الأفعال، كذا من الصفات الخبرية، كذا تمام من ضبط كذا. قال قالوا من الصفات الخبرية، يا إما سلف ومسلك إيه سلف يعني قرأوها ولم يعرفوا تفسيرها وأمروها كما جاءت، واللي سلكوا مسلك الخلف يبقى أولوها.
يعني ثلاث أقوال الأولى مولانا،
يعني القول الأخير حيرجع إلى قولين أو إلى مذهبين.
يعني ثلاث أقوال الأولى مش الخلف؟
نعم.
ثلاث أقوال الأولى مش قول التأويل؟
لا، ثلاث أقوال الأولى قلناها الذات، صفة الذات، صفة الفعل،
أو ترجع إلى الكلام،
أو إيه أو ترجع إلى الإيه الكلام. إنما الطريق الأخير لم يصل. متى يقال تأويل؟ إذا قلنا من الصفات القدرية، يعني التأويل هنا أو التوقيت لما تكون من الصفات القدرية مش متشابه. إنما الأول ما يقالش تأويل ولا توقيت، ده تفسير، ده شرح لها. يعني يقال تأويل ولا توقيت إلا لما إيه نصل إلى أنه ده متشابه. لكن هل كانت من هذا القسم في الثلاثة الأولى؟ ووقفوا عن التفسير. فهذه أربعة أقوال ترجع إلى قولين، الإرادة والكلام، لرجوع الفعل إلى الإرادة والخبرية إلى الكلام. وأما ما عدا هذه الجملة مما هو معقول من صفات محبة الخلق كالميل إلى الشيء والاستئناس بالشيء والسكون إليه وتعلق القلب به، وكحالة يجدها المحب بقلبه مع محبوبه من المخلوقين، فالقديم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ده لم يقل لهذا إلا إذا كان جماعة حشوية أو مشبهة أو مجسمة. هذا هو المعنى الذي نحيده ولا رد. إذا عندنا كم قول؟ أربعة أقوال، أربعة. ومع ذلك بلينا بمن يرفض الأقوال الأربعة ويذهب إلى التمسك بالقول الشاذ، ويجعلها يعني كأنها من جملة صفات المخلوقين. والقديم سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وأما محبة العبد لله تعالى فحالا يجدها العبد من إيه؟ من قلبه ولا من قبله؟ لأنها تطلق عن العبارة أو على العبارة، وتحمله تلك الحالة على التعظيم، على التعظيم له تعالى وإيثار رضاه وقلة الصبر عنه والاحتياج إليه وعدم الفرار من دونه، أي من غير حضوره معه، ووجود الاستئناس بدوام ذكره له بقلبه. وليست محبة العبد له سبحانه متضمنة ميلا إلى جهة فيها المحبوب ولا إحاطة، يعني مش معناها المحبة توصف بأنه فيها إثبات جهة، ذا ميل قلبي نحو محبوبه، وليس هناك جهة. يعني بالنسبة للبشر ممكن، يعني دائما الإنسان يتعلق بالجهة أو بالبلد أو بالمكان الذي فيه محبوبه، فمعنى حالة القلب لكنه ليس متعلق إلى جهة السماء أو إلى مكان، لأنه يعلم تنزيه الحق سبحانه وتعالى عن ذلك. وبالنسبة للحادث عادي، سميها ميل، سميها مثلا حالة يجدها، سميها تعلق، سميها استئناس، هذا في الحادث لا شيء فيه. أما بالنسبة للقديم لازم تأخذ أحد التفاسير الأربع اللي سبق، وإن ملت إلى المذهب الأول إن معناها إرادة، هذا هو الأنسب والماشي مع ما نراه صحيحا إن شاء الله تعالى.